الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين. فمن ضمن الدورة العلمية من رحاب المسجد النبوي هذا الدرس، وهو بعنوان نداء عام من علماء بلد الله الحرام في معتقد أهل الإسلام لمجموعة من علماء مكة المكرمة، يلقيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إسعود بن عبد العزيز الخلف وفقه الله. وهذا هو المجلس الثاني والأخير في ليلة الخميس 11 من رمضان لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله ثالثا
ونعتقد أنها عبادة الله.
قال العلماء رحمهم الله ثانيا ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبر، وأن دعاء غير الله من الأموات والغائبين، وحبه كحب الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك شرك أكبر، وسواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء، فإن الدعاء مخ العبادة، وسواء دعاه لجلب نفع أو دفع الضر، أو دعاه لطلب الشفاعة أو ليقربه إلى الله، أو دعاه تقليدا لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم. والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة جدا، منها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. نعم. الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذا، على هذه الرسالة المباركة وهذا النداء العام من علماء بلد الله الحرام في بيان أمور تتعلق بالاعتقاد، تبين لهم الحق فيها فدعوا إخوانهم من المسلمين إلى معرفتها واعتقادها وترك ما يكون عليه مما يضادها. وذكرنا في البداية من هذا النداء كلامهم في تقرير توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقلنا إن هذا هو الإيمان بالله، إن هذا هو الإيمان بالله الذي يتضمن اعتقاد ربوبية الله عز وجل لا شريك له، واعتقاد ألوهيته جل وعلا لا ند له، واعتقاد أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا مثيل له سبحانه وتعالى ولا كفر. ثم ذكروا حفظهم رحمهم الله ما يتعلق بما يضاد هذه الأنواع الثلاثة، ثم خلصنا إلى كلامهم فيما يضاد توحيد العبادة. قالوا ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبر، وأن دعاء غير الله من الأموات والغائبين، وحبه كحب الله وخوفه ورجائه ونحو ذلك شرك أكبر. وهذا بينوا به مع كلامهم اللاحق، بينوا به ما يناقض توحيد الألوهية مما وقع فيه بعض المسلمين للأسف، مع أنهم يقرون ويشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنهم وقعوا فيما هو مضاد لهذه الكلمة، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وإذا كان هو المعبود بحق جل وعلا فمعنى ذلك لا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، لا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، لا دعاء ولا استغاثة ولا رجاء ولا توكلا، ولا أن يحب كحب الله، ولا أن يعظم كتعظيم الله، كل ذلك مما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله. فنص أهل العلم وهؤلاء العلماء نصوا على هذه المسائل فقالوا فإن الدعاء مخ العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير. فالدعاء في الحقيقة هو من أكثر ما يقع من أو هو أعظم التعبدات التي طلب الله تبارك وتعالى من أهل الإسلام. بل إن أهل العلم يقسمون العبادة إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، أو يقسمون الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة هو أن تسأل الله مباشرة حاجتك، فتقول: رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، ارزقني، نحو ذلك. ودعاء العبادة هو أن تعبد الله تبارك وتعالى هذه العبادات التي تتعبدها لله، وأنت سائل بلسان حالك، وأنت سائل بلسان حالك، لأنك إنما تعبد الله رجاء أن يقبل عبادتك فيتجاوز عن سيئاتك ويغفر لك ويدخلك الجنة ويرضى عنك ونحو ذلك. فأنت سائل بلسان الحال كما يقول أهل العلم. فلذا من دعا غير الله فقد أشرك مع الله، فقد أشرك مع الله بأعظم أنواع العبادة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قوله ذا يدل على أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، هو أعظم أنواع العبادة. وهذا كما يقول أهل العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعنى ذلك أن يوم عرفة هو أعظم أيام الحج وأعظم أعمال الحج، فكذلك الدعاء هو أعظم أعمال الحج. ولذا قالوا: وكذلك الدعاء هو أعظم أعمال العبادة. ولذا قالوا: وسواء دعاه لجلب نفع أو دفع الضر، أو دعاه لطلب الشفاعة أو ليقربه إلى الله، أو دعاه تقليدا لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم، فإن ذلك كله عبادة لهذا المدعو، كل ذلك عبادة لهذا المدعو. والله تبارك وتعالى قد حذر من دعاء غيره، أن يدعى غيره أو غير الله جل وعلا يدعى دعاء مما لا يستطيع أن يجيب فيه إلا الله تبارك وتعالى، قد حذر الله من ذلك. فلذا قال جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. انظر رعاك الله هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لمن يدعو غيره، لمن يدعو غيره، فهو كالذي يدخل يده في الماء ويبسطها هكذا، هل يمكن أن يعلق بها شيء؟ لا يمكن أن يعلق بها شيء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. فإذا أراد أن يبلغ بهذا الماء الذي بسط فيه يديه فإنه لن يبلغ فاه شيء من الماء. كذلك من يدعو غير الله، كذلك من يدعو غير الله لا يبلغ شيئا من مقصده، لا يبلغ شيئا من مقصده إلا أن يكون، نسأل الله العافية، كافرا، يعني يكفر بمثل هذا، لقوله تبارك وتعالى في آخر الآية: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني كل مدعو دون الله فهو باطل، فهو مدعو بالباطل وهو باطل، يعني محرم، يعني محرم، يعني شرك لا يجوز. لذا قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يدعون له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه آيات بينات نيرات ودلائل واضحات ظاهرات أن كل من تدعوه من دون الله فهو عبد مثلك، فهو عبد مثلك، وإذا كان ميت فهو أعجز منك، وإذا كان غائب فهو أعجز أيضا، لا يستطيع أن ينفعك بشيء. فلذا الله تبارك وتعالى يحذر من هذا وينبه الإنسان الذي له عقل أن يتفكر
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهذا لا يمكن لعاقل أن يفعل ذلك وهو مستحضر لعقله، وهو مستحضر لعقله، كيف يترك رب السماوات والأرض الذي بيده مقاليد كل شيء ثم يذهب إلى ميت في قبره قد فني، أو يذهب كما كان يفعل المشركون أو كما هم يفعلون ولا زالوا يفعلون ذلك، يأتون إلى صنم من حجر زينوه وزوقوه وجعلوا عليه من الأصباغ، وقد يكون قلدوه بعض الذهب وقلدوه بعض المكانة، ثم يزعمون أنه سيستجيب لهم، كيف يستجيب هذا الميت الذي لا يسمع ولا يبصر؟ ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء المدعوين لا يستجيبون، إنما الذي يستجيب الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كم واحد منا دعا الله تبارك وتعالى بصدق فاستجاب الله له، كم واحد منا دعا الله عز وجل فاستجاب الله له، هذا كثير ولله الحمد أن الله يستجيب لعباده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من داع يدعو الله عز وجل إلا ويستجيب الله له. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، يعني إذا دعوت الله فإن الله سيستجيب لك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا دعا الله فقد يستجيب الله له مباشرة، وقد يدفع عنه من السوء مثلها، وقد يؤجله ويؤخره إلى أجل آخر لأنه أعلم بالخير سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى يستجيب، ولكن الله عز وجل يستجيب. أما هؤلاء الموتى فلا يستجيبون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأن هذا ميت غافل عنك، لا يستطيع أن يسمعك ولا يستطيع أن يستجيب لك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا في الحقيقة كله يبين حقيقة مهمة، وهي أن دعاء غير الله عز وجل ينقض شهادة التوحيد، ينقض شهادة التوحيد، لأن شهادة التوحيد تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأعظم العبادة هي الدعاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن الله تبارك وتعالى يحب عباده ويحب الملحين في الدعاء، يحب ذلك من عباده، لأنه جل وعلا هو ربهم، ليس لهم رب غيره، ليس لهم رب غيره تبارك وتعالى، فبالتالي هو جل وعلا المستجيب، وهو القادر، وهو المعطي، وهو النافع، وهو الضار جل وعلا. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: ثالثا، وأن اعتقاد أن لشيء من الأشياء سلطانا على ما خرج من قدرة المخلوقين شرك أكبر. رابعا، وأن من عظم غير الله مستعينا به فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله لها، والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا، يكون شركا أكبر.
نعم، هذا في بيان بعض النقاط التي تدل على أن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل هم في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء عندهم من القدرة ما لا يستطيعه إلا الله، ما لا يستطيعه إلا الله. فلذا نبه هؤلاء أهل العلم أن من اعتقد أن لشيء من الأشياء سلطانا على ما خرج من قدرة المخلوقين فذلك شرك أكبر. فالإنسان مريض يأتي إلى ميت ويدعوه، أو يقف أمام حجر أو صنم فيدعوه لأجل أن يشفيه من مرضه أو يشفي من يحب من مرضه، معنى ذلك أن هذا لديه قدرة، أن هذا المدعو لديه قدرة، وإلا لما وقف أمامه وربما ذبح وربما دفع مالا للسدنة ويقف ويسأل هؤلاء. هذه الحاجة التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لا يشفي إلا الله تبارك وتعالى، أو بغير يعني لا لم يسأله كطبيب يقول له اعطني دواء لهذا المرض، فهذا المرض له علاج معروف، هذا المرض له علاج معروف فيصرفه له الطبيب بناء على علمه بخصائص الأدوية. هذا ليس كذلك، هذا يريد منه أن يشفيه بكلمة منه وبقدرة منه، هذه قدرة الله عز وجل وحده، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فالله تبارك وتعالى هو القادر على ذلك. فلذا من ذهب إلى أحد وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا الإنسان عنده القدرة الموجودة عند الله عز وجل، فلذا هو مشرك بهذا الفعل، مع أنه في الحقيقة إذا دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك، أشرك هذا وقع في الشرك الأكبر. ثم قالوا وأن من عظم غير الله مستعينا به فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش، النصر من عند الله كما قال الله تبارك وتعالى، هو القادر على أن ينصر من شاء سبحانه وتعالى، إلا تنصروه فقد نصره الله، فالنصر من عند الله عز وجل العزيز الحكيم. فإذا اعتقدت أن أحدا من الناس يستطيع أن ينصرك بدون جيوش وبدون عدة وبدون سلاح فهذا في الحقيقة شرك أكبر، لأنك دخلت في خصائص الربوبية، اعتقدت فيه خصائص الربوبية فدعوته بناء على ذلك، وهذا نسأل الله العافية شرك أكبر. والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله لها والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا يكون مشركا شركا أكبر. كذلك الاستعانة، إذا استعان إنسان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون بذلك نسأل الله العافية مشركا شركا أكبر، لأنه دخل على خصائص الربوبية. نعم.
قال العلماء رحمهم الله خامسا وأن الشفاعة ملك لله وحده ولا تكون إلا لمن أذن الله له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا عمن اتبع رسله فنطلبها من الله مالكها، فنقول اللهم شفع فينا نبيك مثلا، ولا نقول يا رسول الله اشفع لنا. فلذلك لم يرد به كتاب ولا سنة ولا عمل سلف، ولا صدر ممن يوثق به من المسلمين.
نعم، هذا أمر آخر يتعلق بهذا النوع من التوحيد، وهي مما يطلبه بعض الناس من أصحاب القبور، ومما يطلبه المشركون من آلهتهم. فقالوا إن الشفاعة ملك لله وحده، قال الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه شفعاء، فالله تبارك وتعالى له الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها بيد الله تبارك وتعالى ليست بيد أحد، والشفاعة هو باب فتحه الله عز وجل لعباده، فتحه الله عز وجل لعباده يوم القيامة، فتحه الله عز وجل لعباده يوم القيامة وبشروط قيد ذكرها الله تبارك وتعالى وبينها. والمقصود بالشفاعة هنا هو طلب الخير من الغير، يعني أن إنسانا يريد خيرا من أحد من الناس فيوسط إليه من هو ذا مقام عنده ليحصل هذا الخير منه، فهذه هي الشفاعة بالنسبة لنا. وأما يوم القيامة فالشفاعة هي أن يتقدم أحد من الناس بعد إذن الله تبارك وتعالى ليشفع لأناس من المسلمين ليدخلوا الجنة أو ليخرجوا من النار، على أنواع من الشفاعة ستأتي الإشارة إليها. فهذه الشفاعة في الحقيقة ليس هي لله تبارك وتعالى، لا تطلب من غيره، لا تطلب من غيره، ولا يجوز أن تطلب من غيره، ومن طلبها من غيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فذلك طلب باطل، لهذا قالوا إن الإنسان لا يقول اللهم شفع، اللهم يا رسول الله اشفع لنا، لا تقول يا رسول الله اشفع لنا، ولكن لك أن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، فتكون دعوت الله تبارك وتعالى. وإذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سألت الرسول بأمر ليس بيده عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يشفع إلا بعد استئذان الله تبارك وتعالى، ويحد الله له حدودا في من يشفع فيهم، في من يشفع فيهم. لذا جاء في الحديث الصحيح في الشفاعة يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب حتى يسجد تحت العرش ثم يحمد الله بمحامد ثم يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فعندها يبدأ الشفاعة. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يحد له حدا، يعني مجموعة من الناس يخرجهم عليه الصلاة والسلام من النار. فالشفاعة إذن لا بد لها من رضا، من إذن الله تبارك وتعالى، ولا بد لها من رضا الله عز وجل عن المشفوع. وهذا ما نص الله تبارك وتعالى عليه بقوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني لا بد من إذن الله بالشفاعة. والشفاعة في حقيقتها أن الله تبارك وتعالى يريد أن يتكرم على بعض عباده فيظهر مقامهم، فيظهر مقامهم ومكانتهم فيأذن لهم بالشفاعة، وإلا فالله عز وجل هو الذي يأذن بخروج من يخرج من النار أو يعني نجاة من يريد الله عز وجل نجاته من النار، ولكن يجعل لذلك وسيطا بيانا لقدره ومكانته، بيانا لقدره ومكانته. لذا قيل المقام المحمود الذي الله تبارك وتعالى به وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا هو الشفاعة، قالوا هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، أن الله يظهر مقام نبيه صلى الله عليه وسلم فيشفع في بداية، في أن يبدأ الله الحساب. وإلا فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بعث الناس وجمعهم في ذلك المكان ليحاسبهم، ولن يبقوا أبد الآباد في ذلك المكان، فلا بد أن يحاسبهم. ولكن الله جل وعلا من جوده وكرمه أراد إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له بالشفاعة لأهل الجمع كلهم. لذا ورد في الحديث أن ذلك هو المقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. المهم أن الشفاعة لا يجوز أن تطلب من غير الله تبارك وتعالى، وهي من أهم شروطها أن يكون الإنسان موحدا، لأنه كما قال الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني أن الكفار كما قال الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لن يستفيدوا من شفاعة أحد، لأنهم نسأل الله العافية لن يشفع لهم أحد ولن يأذن الله بشفاعة أحد، ولا يتقدم شافع إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. فإذا رضي الله عن المشفوع وأذن للشافع أن يشفع وقعت الشفاعة، وإلا لا يمكن أن تقع. فإذا الشفاعة كلها بيد الله، الشفاعة كلها بيد الله، وطلبها من غير الله عز وجل ضلالة وكفر، كما قال تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يعني أن شركائهم الذين ظنوا أنهم شفعاء لهم ليس منهم أحد يشفع لهم، نسأل الله العافية. وقال تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها بيد الله. وقال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم أن هذه الدعوة دعوة باطلة، يعني ليس لأحد أن يتحجج وأن يقول أنا أدعو فلانا أو أدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع لي أو أسأله الشفاعة، فذلك باطل وذلك مدخل للإنسان في الشرك، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم.
قال العلماء رحمه الله: فنبرأ إلى الله من أن نتخذ واسطة تقربنا إلى الله أو تشفع لنا عنده، فنكون ممن قال الله فيهم: وقد أقروا بربوبيته وأشركوا بعبادته ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، هذه الحجة تبينها حفظك الله، هذه الحجة وهي أن هؤلاء شفعاء، هذه حجة جميع من يدعو غير الله. قلنا إنهم يقرون كما ذكر هؤلاء العلماء الأجلاء، كما ذكر هؤلاء العلماء الأجلاء يقرون بربوبية الله. وإذا قيل لهم إذا كان الرب هو الله، بمعنى المدبر الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده مقاليد كل شيء، لماذا تسألون هؤلاء الناس وتعبدون هذه الأصنام وتعكفون على هذه القبور؟ قالوا نريدهم شفعاء لنا، قالوا نريدهم شفعاء لنا. فالله تبارك وتعالى كذبهم في ذلك وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يعني كيف يكونون شفعاء عند الله والله عز وجل لا يعلم أنهم شفعاء ولم يقرر أنهم شفعاء؟ فبالتالي هؤلاء الناس يضحكون على أنفسهم أو الشيطان يعبث بهم في هذه القضية. فهذه العلة الأولى لمقاصد هؤلاء الناس. جميع من تسمع وجميع من ترى يعكف على صنم أو يعكف على قبر أو يدعو وليا، هذه غايته. هو لا يقول له هذا رب العالمين، سيقول لك هذا شفيعي عند رب العالمين، ولكن الشفاعة الله عز وجل أبطلها، كلها بيده جل وعلا، ولا تطلب من ميت ولا تطلب من صنم، إنما تطلب من الله عز وجل. نعم.
وحكى الله عنهم قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
هذا المقصد الثاني لجميع من يدعون القبور أو يذهبون إلى الأصنام. هم ينكرون أنها ربا ويعتقدون أن الله هو الرب، ولكنهم يزعمون أنها تقربهم إلى الله. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نتخذها قربة إلى الله. كما مثلا تعرف أن الملك عنده ابن وهو يحب هذا الابن، فأنت تحسن إلى هذا الابن وتتقرب منه وتخدمه وما إلى ذلك، ليكون لك وسيلة إلى الملك، ليكون لك وسيلة إلى الملك، لأن الملك يحبه، فبالتالي لعله يكون يصلك نفع من خلال محبة هذا الملك لابنه. هذا في الحقيقة أبطله الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليفتح الباب بينه وبين خلقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أن الباب مفتوح لهم إلى السماء، مفتوح بينهم وبين الله عز وجل، ليس بينهم وبين الله عز وجل واسطة في العبادة، بل يجب أن تصرف العبادة لله عز وجل. والذي تريده، أي مقصد لك من العبادة تريده، اجعله لله عز وجل. أما أن تذهب إلى مخلوق وتفعل هذا لأجل أن يقربك إلى الله، فقد أخطأت الطريق ووقعت، نسأل الله العافية، في الذنب الأعظم وهو الشرك الأكبر. لهذا الله تبارك وتعالى يقول لما قال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني أن هذا من الكذب ومن الكفر، نسأل الله العافية، فإنه ليس بين الله وبين خلقه في العبادة واسطة، إنما هناك واسطة في التبليغ وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك فالجميع عبيد الله، والله عز وجل رب الجميع، ويريد سبحانه من عباده أن يعبدوه مباشرة وأن يوجهوا الدعاء والحاجة له سبحانه وتعالى. لذا قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.
قالوا رحمهم الله: أو نكون ممن قلدوا آباءهم في أصل الدين فكانوا أضل من الأنعام، وهم الذين قال الله فيهم: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
نعم، هؤلاء العلماء غفر الله لهم ورحمهم يعني أتونا بمسائل مهمة في هذا الموضوع. المسألة الأولى أن الدعاء لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، وأن الدعاء أعظم العبادة. والمسألة الثانية أن من دعا غير الله فقد أشرك. والمسألة الثالثة أن الذين يدعون غير الله عز وجل يتحججون بحجتين، أو لهم في عبادتهم مقصدين. المقصد الأول أن يكون هؤلاء المعبودين والمدعوين شفعاء، والمقصد الثاني أن يكونوا زلفى وقربة وواسطة إلى الله تبارك وتعالى، وكذب الله كل ذلك. الأمر الآخر الذي ذكره هؤلاء العلماء الأجلاء غفر الله لهم هو أن هؤلاء الناس لا يرجعون إلى علم حين يدعون أن أولياءهم شفعاء أو أن معبوديهم قربة وزلفة، لا يرجعون إلى علم جاءهم من الله عز وجل، أو حتى علم يدل عليه العقل، لا عقل ولا شرع. إذن من أين جاءهم هذا؟ قالوا إنه جاءهم من آبائهم، يعني إنما اعتمدوا الدليل تقليد الآباء والأجداد فقط. وهذا الذي كان المشركون عابوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه سفه أحلامنا التي أو أصنع آلهتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. وكان هذا موقف جميع أهل الشرك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحكاه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما قال جل وعلا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كذلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى إذ قال لأبيه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فهم في الحقيقة ليس لهم دليل، إنما هو التقليد، إنما هو التقليد. والتقليد هنا في الأمور الواضحة البينة ليس لك أن تقلد أحدا من الناس، فأنت تعلم أن هذا من الخشب، فيأتيك أحد من الناس ويقول إن جدك أو آباءك كانوا يقولون هذا من الذهب وليس من الخشب، فليس لك أن تقبل ما يرفضه نظرك وعقلك وفطرتك، هذا أمر مرفوض، فكيف تقبل هذا؟ هذا ليس لك أن تقبله، وليس لك أن تحارب عن شيء وترد الحق بناء على أنه جاء من آبائك وأجدادك، لأن الآباء والأجداد بشر مثلهم مثل غيرهم، ومثلهم مثلك بالنسبة لمن سيأتي من أولادك وأحفادك. فكما أنت تخطئ هم يخطئون، وكما أنت تضل يمكن هم يضلون أيضا. فإذا الأمر يعتمد على أن يكون عندك دليل صحيح من الله عز وجل فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. نعم.
فوصفهم بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إذ عطلوا تلك المواهب التي أودعت فيهم، ولو تخلوا بأنفسهم برهة أطلقوا فيها لتلك المواهب سراحها لأدركت من آيات الله ما يرشدهم إلى سواء السبيل.
نعم، هذه لفتة نظر، أن هؤلاء الناس لم يخلق إنسان منهم بنفسه ويتأمل الحقيقة: هذا الصنم الذي صنعته، أو هذا الميت الذي دفنته وفني في قبره، كيف يمكن أن يشفي مريضي؟ كيف يمكن أن ينجح تجارتي؟ كيف يمكن أن يهبني ولدا ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك؟ كيف يمكن وهو عاجز لا يستطيع؟ ميت غير حي لا يستطيع. لو خلى الإنسان بنفسه برهة كما ذكر هؤلاء العلماء لتبين له، لكن هؤلاء نسأل الله العافية زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فلا يفتكرون ولا يتفكرون ولا يرعون ولا يتقون، نسأل الله اللطف والمعافاة. وإذا ما كلمهم أحد احتجوا بالحجة القديمة، قالوا قد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، نسأل الله العافية. فقلدوا الآباء في الضلالة واستمروا على الضلالة وردوا الهدى ولم يتفكروا في الحق، ولو تفكروا فيه أدنى برهة لا استطاعوا أن يصلوا إلى الحق ويتعرفوا عليه. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: سادسا ونتوسل إلى الله، أي نتقرب إليه بطاعته، وهو معنى الوسيلة في القرآن.
نعم. هذه مسألة أخرى من المسائل التي يقع فيها بعض المسلمين، أنهم يعتقدون أن هؤلاء وسائل إلى الله تبارك وتعالى، وسائل إلى الله عز وجل، وأن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه، وهذا في الحقيقة باطل. لماذا؟ لأن الوسيلة الواردة في القرآن كما ذكر هؤلاء العلماء هي وردت في آيتين في القرآن الكريم، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذه في سورة المائدة، والأخرى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالوسيلة في الآيتين معناها القربة، اتخذوا قربة إلى الله تبارك وتعالى، والقربة هنا المقصود بها عبادته جل وعلا، وهذا الذي نص عليه أهل العلم، وهذا الذي هو نص عليه أهل العلم. يقول الطبري رحمه الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، بالعمل بما يرضيه. وبعض الناس يظن أن الوسيلة شيء منفصل وذات يتجه إليها الإنسان ويتخذها وسيلة إلى الله، هذا ليس مقصودا للشارع البتة، ولا يدل عليه كلامه، بل إن كلام الله كله يدل على أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين عباده وسيلة إلا الطاعة، ليس بينه وبين عباده وسيلة إلا الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالطاعة وعبادة الله تبارك وتعالى واستقامة على أمره، هذا هو الذي ينجي العبد، وهذه هي الوسيلة، وهذه هي الوسيلة في بكلام أهل العلم في الآيتين اللتين ذكرت. فهذه الآيات يتخذها بعض الناس سببا في أنهم يتخذون فلانا أو فلانا من الناس وسيلة إلى الله، فيدعونه ويستغيثون به ويلجؤون إليه على أساس أنه وسيلة، وذلك كله نسأل الله العافية من زخرفة الشيطان لهذا الكلام. نعم.
قالوا رحمهم الله: ونطلب الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي. وورد تفسير هذه الوسيلة في حديث: سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذاك العبد.
نعم. هذه الوسيلة وردت في السنة، أما الذي ورد في القرآن فهو ما ورد في سورة المائدة وما ورد في سورة الإسراء. أما في السنة فورد للوسيلة معنى آخر، وهي درجة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته إلى أن يسألوا الله له الوسيلة، لأنها درجة في الجنة، ليس لها مثيل وليس لها ثاني، هي درجة واحدة يستحقها شخص واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يدعو له بذلك في بهذا الدعاء الذي ذكره. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي. أما المقام المحمود فهو الذي ذكرته من قبل، وهو الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم العظمى في قول كثير من أهل العلم. وأما الوسيلة فشرحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فإذا الوسيلة تتردد بين هذين المعنيين في القرآن، هي القربة في القرآن، هي القربة، وليست الوسيلة في القرآن المقصود بها شخصا نتخذه وسيلة إلى الله، فذلك نسأل الله العافية قول باطل وادعاء على الله بما لم يقل. والوسيلة في السنة وردت بهذا التفسير الذي فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا، فالتوسل بدعائه، وهذا خاص بحال حياته. ولهذا عدل عمر رضي الله عنه بعد مماته إلى التوسل بدعائه، إلى التوسل بدعاء عمه العباس. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون بشفاعته، وأما التوسل بمعنى غير ذلك فليس بشرعي.
يعني أن كلمة التوسل أيضا تأتي في الدعاء، أن التوسل يأتي في الدعاء. والتوسل في الدعاء له ثلاث حالات جائزة، له ثلاث حالات جائزة. التوسل الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بمعنى أنك إذا أردت أن تدعو الله تقول: اللهم إنك أنت الله الرحمن الرحيم الجواد الكريم، اغفر لي، ارحمني، هبني هداية، ارزقني، ونحو ذلك. فتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والنوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا. فالله تبارك وتعالى علمنا بهذه الأدعية أن نتوسل إليه بإيماننا، فذلك جائز. والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجاب، إن دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وهو النوع الذي ذكره أهل العلم هنا، الذي ذكروه قالوا: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فهذا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توسل إليه الصحابة في مسألة الدعاء، في مسألة الاستغاثة الاستسقاء، فجاء عربي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب منه أن يدعو لهم بالمطر، سقاهم الله عز وجل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع أن يدعو عليه الصلاة والسلام، توسل الصحابة بعمه، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيأمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. فالتوسل هذا هو التوسل بالدعاء، هذا هو التوسل بالدعاء. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون بالشفاعة، يعني طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأما التوسل بمعنى غير ذلك فليس بشرعي، بمعنى أن التوسل في الدعاء بأن تقول اللهم بجاه فلان اغفر لي، أو بجاه فلان افعل لي كذا أو كذا، هذا لم يرد فيه دليل، فلذا يعده أهل العلم من البدع في الدعاء، يعده أهل العلم من البدع في الدعاء. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: سابعا، وزيارتنا القبور وزيارتنا القبور دعاء للموتى وادكار للآخرة.
نعم. هذه انتقال إلى مسألة أخرى، أن القبور إنما شرع الله تبارك وتعالى لنا أننا نزورها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. لهذا قال هؤلاء العلماء: والدكار الآخرة، يعني الإنسان إذا وقف عند القبر يتذكر أن هذا الميت الذي هو في باطن الأرض أنك غدا ستكون مثله، ستكون مثله. ودعاء للموتى، دعاء للموتى يعني لا تذهب إلى القبر لتدعو لنفسك، إنما تدعو للميت، وهذا الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه الملة. نعم.
وحسبنا أن نلقي عليكم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه ليقولوه إذا زاروا القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
هذه صيغة من الصيغ التي وردت في دعاء، في الدعاء لأهل القبور، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة لا يذهب ليدعو لنفسه، فإن القبور ليست مكانا للدعاء، وليست مكانا مما يعني يعتقد فيه أو يعتقد فيه أنه مكان لإجابة الدعاء، إنما القبور مكان للذكار الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر الآخرة، وهي أيضا للدعاء لأصحاب القبور، لأنهم أحوج ما يكون للدعاء، لأنهم أحوج ما يكون للدعاء. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول إذا ذهبنا إلى القبور، فلذا قال في الحديث، في حديث عائشة، أنه قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. هذا في رواية، وقد ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية، وهذه الروايات كلها أو هذه الرواية وغيرها كلها في دعاء لأصحاب القبور بهذه الأدعية المعروفة: الله السلام عليكم أهل القبور من المسلمين من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، رحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك تدعو لأصحاب القبور، ولكن ليس لأن تدعو لنفسك، لا يجوز أن تذهب للقبور لتدعو لنفسك. نعم.
قالوا رحمهم الله: واعلموا أن زيارة القبور على ثلاثة أنواع: شرعية وبدعية وشركية. فالشرعية هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة، والبدعية هي التي يقصد بها عبادة الله عند القبور كما يفعله جهلة الناس لظنهم أن للعبادة عندها مزية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد.
ذكر أنها ثلاثة أنواع زيارة القبور: الشرعية وقد سبقت، والبدعية هو أن يذهب إلى القبور ليدعو الله عندها أو يصلي عندها، ليدعو الله عندها أو يصلي عندها، فذلك كله محرم لا يجوز، وهو من البدع، لأن القبور ليست مكانا للصلاة ولا للدعاء. لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وقال ذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها كالقبور لا يصلى فيها، عليكم أن تصلوا فيها السنن، فأما أن تتركوها هكذا كالقبور فهذا يدل على أنه لا يجوز الصلاة في القبور، على أنه لا يجوز الصلاة في القبور. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام وصح عنه في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وكذلك في مسند الإمام أحمد قال عليه أحمد قال عليه الصلاة والسلام: كل الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، يعني كل مكان تأتيه من أرض الله فيجوز أن تصلي فيه ويجوز أن تتطهر بالأرض يعني تتيمم إذا كان ذلك يعني مما يصح لك في ذلك الوقت، إلا المقبرة والحمام فلا يصلى فيهما، إلا المقبرة والحمام فلا يصلى فيهما. نعم.
والشركية هي التي يقصد منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذبح لها أو النذر لها أو غير ذلك من العبادات التي لا تصح إلا لله، فهذه حقيقة الشرك والأدلة عليها كثيرة جدا وقد تقدم بعضها.
نعم، الأدلة التي سبق ذكرها في الشرك وتحريم دعاء غير الله عز وجل، سواء فعلت ذلك عند القبر أو فعلته عن بعد لأحد من الناس، دعوته عن بعد أو ذهبت إلى صاحب قبر ودعوته، فكل فهذا من الزيارة الشركية التي تحرم على صاحبها وتنقله نسأل الله العافية من الإيمان إلى الكفر بصريح كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بمعنى أن هذا الدعاء لغير الله عز وجل شرك أكبر، أن هذا الدعاء لغير الله عز وجل شرك أكبر. إن ذهبت إلى القبر ودعوت عنده، دعوت صاحبه بما لا يطلب من إلا من الله عز وجل، فقد وقعت في الشرك الأكبر ووقعت فيما وقع فيه المشركون مع أصنامهم. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: ثامنا، والبناء على القبور بدعة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
يعني نبه على هذا لأن القبور فتنة، فتنة بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورتها بقوله في مرض موته عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، فتنة. فلذا الله تبارك وتعالى من جوده وكرمه منع الوسائل لهذه الفتنة، ومن ذلك تحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور كما هو واضح في حديث علي رضي الله تعالى عنه. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني لا يجوز أن يبنى على القبر لأن ذلك قد يكون وسيلة إلى الفتنة بأصحاب هذه القبور. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: تاسعا، والحلف بغير الله منهي عنه، ويكفي أن نسرد عليكم شيئا مما ورد فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذه من الأمور التي قد يقع فيها بعض المسلمين وهو الحلف بغير الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك من الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو فقد أشرك أو كفر كما في رواية. فهذا في الحقيقة يدل على حرمة الحلف بغير الله، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، وهو من الشرك الأصغر، ينص على ذلك أهل العلم، لأنه ليس فيه عبادة وإنما فيه تعظيم لا يبلغ تعظيم الله تبارك وتعالى. ولكن لو بلغ هذا المحلوف به تعظيم الله عز وجل فإنه يكون بذلك شركا أكبر، ولكن هو في كلام أهل العلم من الشرك الأصغر. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: عاشرا، ونعتقد أن أفضل المخلوقين وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله، وورد: ألا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
هذا بإجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد وردت عدة أحاديث تدل على هذا، وأمورا عديدة يستدل بها أهل العلم على هذا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقه، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. فهذه الأحاديث وغيرها كثير في الواقع استدل بها أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه أناس وقالوا، جاءه رجل فقال: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وخيرنا وابن خيرنا، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هذه العبودية الحقيقية وذات الدرجة العالية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام. لهذا ذكر هؤلاء العلماء أن الله عز وجل أثنى عليه بالعبودية في مقامات العلو والرفعة، فلذا قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك قال تبارك وتعالى في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذه العبودية دليل على أنه من أرفع الناس مقاما في هذه العبودية. وقلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الناس لعبادته، فلذا أرفع الناس مقاما عنده جل وعلا من كان أرفع في مقام العبودية، من كان أرفع في مقام العبودية. لذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: الحادي عشر، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذه في مسائل الإيمان، يعني أن الإيمان كما يعرفها أهل العلم قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة التي دلت على أن دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بإيمانكم هنا الصلاة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وكذلك قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. فهذه الآيات كلها فهذه النصوص فيها دليل على أن العمل من الإيمان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا وصوم رمضان وأن تؤدوا أو تعطوا من مغنم الخمس. فهذا في الحقيقة كله يدل على دخول العمل في الإيمان، وكذلك زيادة الإيمان ونقصانه دل الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بحيث أن الإنسان إذا أطاع الله زاد إيمانه، وإذا عصى الله نقص إيمانه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة، وقد أجمع على ذلك أهل السنة وقرروه في عقائدهم. نعم.
قال العلماء رحمهم الله 12: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد المعصية، ولا نسلب الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا نخلده في النار كما تقوله المعتزلة، ولا نكفره بالكبائر كما تقوله الخوارج، وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
هذه أيضا مسألة متعلقة بالإيمان، وهو عدم تكفير أهل الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وثبت دخوله في الإسلام فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، فلا يزول هذا الإيمان بالشك، وإنما يزول باليقين، يعني بمعنى أن يرتكب أمرا كفريا. أما إذا لم يرتكب أمرا كفريا فلا يجوز أن يخرج من الإيمان، ولهذا مذهب الخوارج الذين يخرجون أهل الإيمان بالمعاصي. أما المعاصي فإنها تنقص الإيمان، ولكنها لا تخرج المسلم من الدين، لا تخرج المسلم من الدين، بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بمعنى أن الله تبارك وتعالى سمى المؤمنين في حال سمى المتقاتلين مؤمنين، سمى الله المتقاتلين مؤمنين في حال القتال، ومعنى ذلك أن هذه المعصية التي وقعت منهم لم تخرجهم من الإيمان. والنبي الله تبارك وتعالى فرض الحدود، فجعل على الزاني الجلد أو الرجم، وجعل على شارب الخمر الجلد، وجعل على القاذف الجلد ونحو ذلك. هذا دليل على أن من ارتكب هذه الكبائر فإنه لا يكفر، كما يزعم الخوارج حين يكفرون المسلمين بالذنوب، أو المعتزلة الذين يقولون هو خرج من الإسلام ولم يدخل بالكفر. وإنما أهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني إذا ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص، وصار معه إيمان ومعه انحراف وضلالة، نسأل الله العافية. نعم.
قالوا رحمهم الله 13: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة واجب. 14: ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. 15: وندين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة. 16: ونحافظ على الجماعة. 17: وندين لله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة، ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور والمعصية.
نعم، هذه من عقائد أهل السنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك ورغب في ذلك جل وعلا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ورغب الله تبارك وتعالى بالجماعة وأمر بالمحافظة عليها، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما أمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمر، بطاعة ولاة الأمر لأنهم هم رأس الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة، يعني أنه ستر للأمة ومجال أو سد يمنع أن الظلمة من أن يعتدي الناس من أن يعتدي بعضهم على بعض. ولذا أمر الله تبارك وتعالى بطاعة الأئمة كما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحرم الله تبارك وتعالى الخروج على الأئمة وإن جاروا، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وأجمع أهل العلم على تحريم الخروج على الأئمة وإن جاروا، كما نص على ذلك النووي وغيره رحمهم الله تعالى. وكذلك النصح للأئمة والأمة كما ذكر هؤلاء العلماء في بداية هذا النداء، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذين خالفوا في ذلك هم الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة إذا جاروا، والواقع أنهم يرون الخروج على كل إمام ليس منهم، يرون الخروج على كل إمام ليس منهم، ويستبيحون دماء المسلمين نسأل الله العافية، وهم الذين وردت فيهم الأحاديث الكثيرة التي تأمر بقتلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
قال العلماء رحمهم الله فهذا الذي ندين الله به ونعتقد
ندين.
أحسن الله إليكم. قال العلماء رحمهم الله فهذا الذي ندين الله به ونعتقده وندعوكم إليه وحسبنا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الذين شهد لهم رسول الله بالخير، قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فتمسكوا بدينكم فهذا زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، زهيت فيه الحياة بزخرفها وثملت الناس بنشوتها وكثر الدخيل في الإسلام وأوقع في القلوب الضعيفة ما أوقع من الأوهام، وتحقق فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير الدين. ومعلوم أنه كلما تقادم عهد أمة نبيها ألقى الشيطان في أفرادها تعاليم تظن فيما بعد أنها من الدين والدين منها براء، يريد بذلك إماتة السنة وطمس معالمها.
نعم، هذه الخاتمة التي جعلها أهل العلم لهذا النداء هي في الحقيقة في بيان أمور مهمة جدا، وهي أن الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في كتاب الله، يعني أن يأخذوا بكتاب الله وأن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وكذلك ما عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن الفتن ستأتي للناس، وأن الناس كلما قدم عهدهم بالنبوة كلما زادت الفتن فيهم، والمخرج من هذه الفتن هو العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة في النار. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
نعم، هذه كلها تأكيدات لما سبق ذكره من أن الواجب على الناس أن ينتبهوا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها النجاة، وأن الأمة ستفترق على فرق كثيرة، وهذه الفرق كلها في النار كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. ولا شك أن هذه الفرقة الواحدة لا بد أن تكون متمسكة بالحق المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بمعنى أن الله تبارك وتعالى من فضله وجوده أن الضلالة لا تعم الأمة، وإن كانت ستتفرق إلى فرق كثيرة لكن الضلالة لا تعمها، وستبقى طائفة إلى يوم القيامة على الحق متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، الذين أمر الله بالأخذ بطريقتهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بمنهجهم. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بأن جعلهم من المهتدين بكتابه والمتمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمقتفين لآثار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأن يجعلنا من الفرقة الناجية الذين تمسكوا بمعاني الهدى التي أرشد الله تبارك وتعالى بها عبادة. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.